بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
ما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في الأوقات وفي الأعمال وفي الطاعات، وأن يعيننا على هذه العبادة العظيمة وهي طلب العلم. فمن هذه الليلة نبدأ دروسنا التي كنا وقفنا فيها، وسيكون إن شاء الله معنا كما علمتم يوم الثلاثاء بعد العشاء يكون معنا هذا الكتاب، وهو فتح رب البرية بتلخيص الحموية للحموية الأصل لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لخصها وهذبها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، غفر الله له ورحم علماءنا، بأبواب وفصول. وكنا قد قطعنا شوطا في هذا الكتاب، ومما كنا قد شرحناه نمر على بعض ما شرحناه سابقا. كان قد عقد بعد المقدمة رحمه الله تعالى باب فيما يجب على العبد في دينه، وبين أن مما يجب علينا اتباعه ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وما دل عليه القرآن، وما قاله الخلفاء الراشدون، واجتناب البدع والانتهاء عنها. ثم بين أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت بيان أصول الدين وفروعه وبيان الحق كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى والنور، وبعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين التوحيد وبين باب الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب وهذا الدرس في باب مهم، وهو توحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام بين لأمته كل ما يحتاجونه، حتى في آداب الخلاء وآداب الحمام وآداب قضاء الحاجة والاستنجاء وغير ذلك. فكيف لا يبين لنا أهم الأمور وأوضحها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبين أن الصحابة أيضا قائلون بهذا الحق وهذا العلم، وأنهم لا يقولون بهذا الباطل أبدا، ولا يسكتون عن باطل، وإنما بينوا ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات على مذهب أو على طريقة القرآن وطريقة السنة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة. لذلك عقد بعده باب في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وأن أسماء الله وصفاته منها ما يأتي على وجه الإثبات، وهذا هو الغالب والأكثر في القرآن، مثل إثبات السمع والبصر والقدرة والإرادة والنزول أيضا في السنة والعلو وغير ذلك من الصفات الثبوتية لله عز وجل. ويأتي أيضا الإجمال في قضية إثبات أو نفي الصفات السلبية، وهي التي فيها نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، كقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغير ذلك، مثل قوله: هل تعلم له سميا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا مما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته على طريقة أهل السنة. وأيضا يجتنبون المحاذير التي يجب الابتعاد عنها في باب الأسماء والصفات، ومنها التحريف، فلا نحرف أسماء الله وصفاته، سواء تحريف لفظي أو تحريف المعنى. وكذلك نجتنب التعطيل، فلا نعطل أسماء الله وصفاته، سواء كان تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئي. وكذلك لا نشبه أو نمثل صفات الله بصفات خلقه. لا نشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه ولا نمثله. وكذلك نبتعد عن التكييف، فنعتقد أن صفات الله عز وجل لها كيفية معينة، لكن لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، لأن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. وأيضا مما أو يجمع هذه المحاذير كلها قضية الإلحاد، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في آياته. وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد شامل لجميع هذه المحاذير. وعقد بابا رابعا بعد ذلك في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف المتأخرين من أهل الأهواء والبدع والمتكلمين. بعضهم يقول إن هؤلاء مذهبهم أعلم وأحكم من مذهب السلف، مذهب السلف أسلم، وهذه عبارة فيها الطعن في مذهب السلف ونسبة الجهل لهم. فمذهب السلف يدل الدليل من القرآن والسنة والعقل أنه هو أسلم وهو أعلم وهو أحكم. وبين أوجها كثيرة الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات حقيقة هذا القول، وهو أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. بل إن كثيرا من المتكلمين في آخر أعمارهم وحياتهم يرجعون إلى مذهب السلف ويشهدون لمذهب السلف بأنه هو المذهب الحق، وأن غيره من المذاهب هو أي مذاهب باطلة، كما قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وغير ذلك مما ورد عن الشهرستاني والغزالي وغيرهم من المتكلمين، حتى تمنى بعضهم كما جاء عن الجويني والشهرستاني، قالوا: يا ليتنا نموت على دين عجائز نيسابور، أي على دين الفطرة، وهو الدين الحق الذي دل على توحيد الله سبحانه وتعالى. جاء بعد ذلك بباب خامس فيه حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف، وهنا أخطأوا في بيان مذهب السلف حين قالوا إن النصوص ظاهرها غير مراد. وهذه قلنا وشرحنا أن فيها تلبيس وفيها إجمال. فما المقصود بظاهر النصوص غير مراد؟ إن قلنا بأن ظاهر النصوص هنا معناه إثبات الصفات فهو مراد أو غير مراد، وهو مراد. أما إن قالوا أن ظاهر النصوص معناه عندهم هو التشبيه، نقول هذا أصلا ليس بظاهر النصوص، وهو غير مراد أصلا شرعا. وهذا فيه بيان أن أهل البدع من المتكلمين المخالفين لأهل السنة يستخدمون الألفاظ المجملة لتمشية أو خداع قليلي البصائر في يعني معارضة مذهب أهل السنة والجماعة، يأتون بألفاظ مجملة تحتمل، فبعد ذلك يمرونها على من لا يفهم قولهم أو لا ينتبه لقولهم. السلف جاء عنهم، وهو الباب السابع، جاء عنهم أقوال مأثورة في الصفات، منها قول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أننا إذا جاءتنا صفة من صفات الله في نص من نصوص القرآن أو السنة فإنه يجب الإيمان بها على ظاهرها المتبادر إلى الأذهان من غير تشبيه لله عز وجل بخلقه. وهذا ثبت عن جملة من السلف منهم الثوري والليث والأوزاعي ومالك وسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كلهم ثبت عنهم هذا القول: أمروها كما جاءت بلا كيف. فقلنا أن معنى أمروها كما جاءت أي أثبتوها كما دل عليها القرآن والسنة، وبلا كيف أي بلا علمنا للكيفية، لا نبحث عن الكيفية لأننا لا يمكن أن نصل إلى معرفة كيفية صفات الله عز وجل. هذه قواعد في أسباب توحيد الأسماء والصفات. ثم بدأ يمثل على بعض الصفات، وبدأ بأول صفة وهي من الصفات التي عارضها كثير من أهل البدع وأنكروها وجحدوها على اختلاف أقوالهم، وأقر بها أهل السنة وحكوا الإجماع عليه، وهي صفة علو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له العلو بأنواعه الثلاث: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فالله بذاته عال سبحانه وتعالى، والله عز وجل قاهر فوق عباده، والله عز وجل أيضا له العلو المطلق بجميع أنواعه: قدر وقهر وذات. فهذا العلو دل عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه النصوص جاءت على كم نوع ذكرنا يا إخوة؟ على 21 نوعا، وكل نوع فيه أدلة كثيرة. لذلك قال ابن القيم في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. من أنواع هذه الأدلة كما ذكرناها على وجه الاختصار: النصوص التي فيها الاستواء، النصوص التي فيها الفوقية، النصوص التي فيها النزول، النصوص التي فيها صعود الأشياء وعروج الأشياء إليه، النصوص التي فيها السؤال عن الله بأين، أين الله لما سأل الجارية وشهد لها بالإيمان لما قالت إن الله في السماء، وكذلك إجماع أهل العلم وإجماع الرسل، وحكاية موسى لفرعون أن الله في السماء، وتنوع الأدلة، اللوازم الفاسدة على قول المعطلة، مجيئه وإتيانه للفصل بين العباد، وغير ذلك من النصوص الكثيرة، وكلها أدلة متطابقة على إثبات العلو لله عز وجل. أشار بعد ذلك إلى باب تاسع وهو في الجهة، والجهة من الألفاظ المجملة والتي كما قلنا يستغلها أهل الأهواء. الجهة من الألفاظ التي لم يرد فيها النص بهذا اللفظ، وهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وهذا معتقد أهل السنة في الألفاظ المجملة، ألفاظ مجملة. وموقفهم من الألفاظ المجملة باختصار كما شرحناه سابقا هو أنهم يتوقفون في اللفظ ويستفصلون في المعنى، فيقولون إن لفظ الجهة لم يرد في القرآن والسنة، لكن ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قال أقصد العلو أن الله في السماء، فهذا لا يجوز نفيه على هذا المعنى. وإن قال أقصد في الجهة أن الله في جهة مخلوقة تحوطه، فالله عز وجل منزه عن ذلك، والله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء، فهذا معنى باطل ومنفي عن الله سبحانه وتعالى. لكن تكفينا دلالات النصوص أننا نثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فالله عز وجل دلت نصوص القرآن والسنة على إثبات صفة العلو له. ومن الصفات أيضا صفة الاستواء، وهذا الباب العاشر. وصفة العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. وأما صفة الاستواء فهي صفة فعلية: استوى الله عز وجل على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، أو قبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، فخلق الله عز وجل العرش واستوى عليه استواء يليق بجلاله. والاستواء بينا معناه وأنه يشتمل بحسب المضافات إليه، وهذا بيناه فيما سبق. أما الرحمن على العرش استوى فنثبت صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وغير ذلك، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما جاءه رجل وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وطرده من ذلك أو من المجلس، لأنه لا يجوز السؤال عن الصفات بكيف، لأنك لا يمكن أن تصل إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. نعرف معنى الاستواء، لكن كيف استوى؟ هذا علمه عند ربي، لا يعلمه أحد، وإنما هو من باب الغيب، من باب الغيب. وذكر فصلا تابعا للاستواء، وهي قضية العرش، وبيان أن العرش من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن من صفاته أنه له قوائم، وأنه أعلى الجنة. وجاء في حديث: ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. هذا دلالة على عظم خلق العرش، عظم خلق العرش الذي استوى عليه سبحانه وتعالى. وبينا بطلان من فسر العرش بأنه العلم أو غير ذلك، وأن النصوص تدل على أن العرش هو سرير الملك، هذا معناه، وأنه هو الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بالعلو، وهو الباب الحادي عشر، قضية المعية. كيف نجمع بين أن الله في السماء والنصوص التي تدل أن الله معنا وهو معكم أينما كنتم، وأن الله مع المؤمنين؟ المعية هنا معناها معية العلم، أي أن الله يعلمنا حيثما كنا، وأن الله مع المؤمنين، معية النصر والتأييد. لأن المعية تأتي على نوعين: معية النصر، وهذه تكون للأولياء والمؤمنين والأنبياء، ومعية عامة بمعنى العلم، وهذه لا يخرج عنها شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه، وهذا هو الجمع بين المعية وكذلك القرب، وبين استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. ثم بين أن المعية تأتي على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. وعقد الباب الثاني عشر أيضا، وهو لاحق به، في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته، ورد على هذا أو بين ذلك من ثلاثة أوجه. قال أن النصوص جمعت بينها، والنصوص لا تجمع بين متعارض. والثاني أنه لا تنافي بين العلو وبين المعية، نقول القمر معنا وهو في السماء في العلو. ثم الجواب الثالث: لو زعمنا وجود أو فرضنا وجود تعارض، فإنه لا يكون تعارض في حق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يشابه بخلقه. عقد بابا بعد ذلك في نزول الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من صفات الله، أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وجاءت أحاديث النزول عن أكثر من 28 صحابيا، فالأحاديث في النزول متواترة. ورددنا على من أول النزول بأنه نزول الملك لا يمكن لملك أن يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، وأن الأصل في الكلام عدم الحذف، وأن الظاهر مقدم على غيره، وأن نزول أمره ورحمته غير مختصة في الليل بل هي في كل وقت. فهذا كله أدلة على إرادة الحقيقة في قضية النزول، أن الله ينزل سبحانه وتعالى. أيضا عقد بعد ذلك من صفات الله عز وجل إثبات الوجه لله تعالى، إثبات الوجه لله عز وجل. من مذاهب أو اعتقاد أهل السنة والجماعة هو إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، دل على ذلك القرآن ويبقى وجه ربك، وجاء في السنة وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالوجه من صفات الله الذاتية التي دل عليها الإجماع، دل عليها القرآن والسنة، دل عليها الإجماع ودل عليها القرآن والسنة. ومن أول الوجه بالثواب أو بالذات فهذا كله مخالف لظاهر النصوص، ولا يعرف في اللغة تسمية الوجه ثوابا، وأن الثواب أصلا مخلوق بائن عن الله سبحانه وتعالى، وأما الوجه فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأن النصوص التي تدل على صفة هذا الوجه تمنع التأويل، من ذلك أنه له نورا وأنه يكشفه سبحانه وتعالى فيراه أهل الإيمان في الجنة، وأن له سبحات أو أن له نورا يستعاذ به، ولو كشف وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وغير ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، والاستعاذة بالمخلوق جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة، شرك. فدل على أن الوجه هنا صفة من صفات الله عز وجل، وذلك بقوله أعوذ بوجهك الكريم، دعاء دخول المسجد، فقوله أعوذ بوجهك دلالة على أن الوجه صفة من صفات الله، لأنه يجوز الاستعاذة بالله وبصفاته وأسمائه إلى غير ذلك. واتفاق السلف والصحابة على رؤية المؤمنين لربهم أو لوجه ربهم في الجنة، مع أنهم في الجنة وحازوا الثواب، لكن يزدادون ثوابا برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم النظر إلى وجه الله الكريم. الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل، وهذا من الصفات، من صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله له يدين اثنتين تليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت في الإجماع والقرآن والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء في السنة يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي تنفق في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا أيضا جاء أهل الكلام والمبتدعة وأول اليد بالنعمة، وهذا صرف عن الكلام، عن حقيقة الكلام وعن ظاهره، وأن هذا تأباه اللغة، فالله عز وجل قال لما خلقت بيدي، فأضاف خلق آدم ليده. وإذا نظرنا إلى المخلوقات عموما فإنها كلها خلقت بنعمة الله سبحانه وتعالى، فلو قلنا إن معنى اليد النعمة فإذا لا ميزة لآدم عليه السلام في أن الله سبحانه وتعالى اختصه بأنه خلقه وسواه بيده سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأوجه. الباب السادس عشر، وهو في، وكنا وقفنا على هذا الباب، وهو في إثبات عيني الله عز وجل. أيضا من صفات الله أن له عينين اثنتين، ويدل على ذلك قوله تعالى: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس، لما ذكر الدجال أنه أعور قال: وإن ربكم ليس بأعور. فقوله ليس بأعور يدل على أن الله له كم عين؟ عينين اثنتين، عينين اثنتين، وهذا خلاف العور المنزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا ينظر إليكم أزلين قنطين، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت منتهى، لأحرقت سبحات وجهه، منتهى إليه بصره من خلقه. كل هذه نصوص تدل على إثبات العينين لله عز وجل، وأنهما عينان حقيقتان تليقان بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. ومن أول العين بالعلم والرؤية فهذا أيضا تأويل باطل، وهو صرف للكلام عن ظاهره وحقيقته، وأن النصوص تمنع ذلك، لأن الله عز وجل يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إليكم، وقال: من انتهى إليه بصره من خلقه، قال: وإن ربكم ليس بأعور. كلها دلالة على إثبات العين الحقيقية، وأنها ليس معناها الرؤية. هذه كلها نصوص تبطل معنى الرؤية أو معنى العلم، جعلوا نفس عين معنى العين هو الرؤية. الله عز وجل يرى، من صفاته الرؤية، ويسمع، لكن جعلوا نفس معنى العين هو الرؤية، وهذا باطل. وإنما العين معناها معلوم، ومن لوازمها ماذا؟ الرؤية، وأن الله ينظر إلى خلقه سبحانه وتعالى. وقفنا على الباب السابع عشر، وهو أيضا متعلق بالبابين السابقين، وهو أو هما باب الذي فيه إثبات اليدين، والباب الذي فيه إثبات العينين. إذا نظرنا إلى النصوص، طبعا ذكرنا فيما مضى في البابين أن الله كم له يد؟ يدين اثنتين. وكم له عين؟ عينين اثنتين. وهذا لا نقوله من عندنا، وإنما هي دلالات القرآن والسنة وإجماع السلف. يبقى معنا وهو ما شوش به المتكلم وأهل البدع، قالوا: النصوص لم ترد فيها ذكر العينين، ولم ترد فيها ذكر اليدين بزعمهم، وإنما جاءت النصوص إما بعين واحدة أو يد واحدة، يعني الإفراد، وذلك في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. قال عز وجل: ولتصنع على عيني، هذا مفرد، وأيضا يد مفردة. وجاءت نصوص أخرى فيها الجمع، بلفظ الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وجاءت النصوص أيضا بإثبات التثنية في قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وجاء في السنة: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. ولم يرد ذكر العينين بالتصريح بهذا اللفظ إلا في هذا الحديث، وهذا الحديث ذكره ابن القيم في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يعزه. وهذا الحديث رواه العقيلي، تخريج الحديث رواه العقيلي في الضعفاء والبزار في مسنده، وهو حديث ضعيف جدا لا يصح، لأن فيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي. إبراهيم بن يزيد الخوزي قال عنه أحمد والنسائي متروك الحديث، ومن كان متروك الحديث فحديثه ضعيف جدا لا يصلح حتى في الشواهد. وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا برقم 1024 1024. والذي دل على إثبات العينين لله من نصوص السنة هو الحديث الصحيح المتواتر عن جمع من الصحابة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال الدارمي رحمه الله: قوله إن ربكم ليس بأعور صريح الدلالة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، صريح الدلالة على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة وجوه ورد عليها صفة العين أو العينين واليدين. الوجه الأول ما هو يا أخوة؟ الإفراد. والوجه الثاني الجمع. والوجه الثالث التثنية. أين الإشكال في أي الوجوه؟ الإشكال في الإفراد وفي الجمع، أما التثنية فهي الموافقة لصفة الله سبحانه وتعالى، لأن الله له يدين وله عينين. لكن الإشكال كيف نوجه الإفراد وكيف نوجه الجمع، كيف نوجه الإفراد وكيف نوجه الجمع. وهذا التوجيه هو سهل، ومن هنا أخطأ بعض المتكلمين أو أهل العلم في هذه القضية، حتى أن ابن حزم رحمه الله في المحلى قال أننا لا نثبت لله لا عين ولا عينين ولا أعين، يعني من غير عدد، وغير ذلك من الأقوال الباطلة. لكن النصوص مثل ما ذكرنا دلت على أن الله له عينين وله يدين. بقي توجيه الإفراد وتوجيه الجمع. أما بخصوص الإفراد فالإفراد لا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع. الإفراد لا ينافي الاثنين ولا ينافي الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول الأعداد كلها، وما يسمونه اسم جنس. مفرد إذا أضيف عم، المفرد إذا أضيف يكون عاما فلا يعارض التعدد، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: المفرد المضاف كالجمع في إفادة التعدد. المفرد المضاف كالجمع في إفادة التعدد، بمعنى أننا إذا جئنا إلى لفظ مفرد وجدناه مضافا فقد يحتمل هذا المفرد التثنية وقد يحتمل الأعداد الكثيرة، قد يكون مفرد وأعداد لا تحصى، قد يكون مفرد ذكره بلفظ الإفراد لكنه عدد لا يحصى. ومثال ذلك قوله تعالى يعني في النصوص لما قال تبارك الذي بيده، أين المفرد هنا؟ بيده. أين المضاف والمضاف إليه؟ المضاف ما هو؟ اليد، والمضاف إليه الضمير هنا، أي بيد الله. فلما كان مفردا وأضيف إلى غيره عم، فشمل اليدين، فلا تعارض إذن بين الإفراد وبين العدد، لا إفراد بين أو لا تعارض بين الإفراد المضاف وبين الاثنين، لأننا هنا نجمع بين الإفراد وبين التثنية، لأن الأصل عندنا هو التثنية، فلا تعارض إذن بين الإفراد وبين التثنية، لأن الإفراد الذي أضيف يشمل التثنية ويشمل غيره. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا جاء شخص وقال نعمة مفرد، فمعنى ذلك أنها نعمة واحدة، صحيح أم باطل؟ باطل. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف، قال نعمة الله، ولأنه قال أيضا لا تحصوها، فدل على أن النعمة المضافة، أن النعمة هنا المفردة لما أضيفت شملت التعدد فالاثنين وأكثر. ومنه قوله تعالى أيضا في إثبات شمول المفرد المضاف للاثنين، الآية التي ذكرناها الأولى أثبتت شمول المفرد المضاف لماذا؟ للجمع. يقول الله سبحانه وتعالى في إثبات أن المفرد المضاف يشمل أيضا الاثنين، قوله عز وجل لعن الذين كفروا من يكمل من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أين المفرد هنا؟ قال لسان. الحقيقة هم كم لسان؟ لساني، لسان داود ولسان عيسى، لكن لما أضيف هذا المفرد إلى غيره شمل الاثنين، فلا تعارض إذن بين الإفراد وبين التثنية. ومثال ذلك في العين حتى في كلام الناس، لما يقول العرب أضعك على عيني، هل معنى هذا أن لي عين واحدة؟ وهل هذه العبارة مستساغة أو غير مستساغة؟ مستساغة وصحيحة. لما أقول يعني أساندك بيدي، الآن مفرد ليس كذلك؟ لكن هل معنى ذلك أن لي يد واحدة؟ لا، بل لي يدين اثنتين، وذكرتها بلفظ الإفراد. واضح؟ هذا هو الجمع بين الإفراد والتثنية. يبقى معنا الجمع بين التثنية والجمع، لأن عندنا نصوص فيها الجمع، كما قال عز وجل مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، وقال تجري بأعيننا، هذه كلها جمع، أيدينا وأعيننا كلها جاءت بلفظ الجمع. طيب كيف يذكر الله عز وجل مع أن له عينين يذكر، يقول أعيننا أو أيدينا بلفظ الجمع؟ الوجه الجمع هنا أيضا سهل، نقول الجمع إما أن يكون أقله اثنين، وإما أن يكون أقل الجمع ثلاثة. عند الأصوليين الجمهور على أن أقل الجمع في اللغة ثلاثة، وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن أقل الجمع اثنين، هذا في دلالات الألفاظ. إذن على الوجه الأول أن أقل الجمع اثنين، فيها تعارض بين الجمع هنا وبين التثنية، لأن التثنية أيضا جمع، لأن أقل الجمع اثنين، فيكون أعيننا شاملة لاثنين وما فوق، فإذا لا تعارض بين أعيننا وبين عينين، لأن الجمع أقله على قول مالك اثنين، إذا لا تعارض بين التثنية وبين الجمع، لا تعارض بين التثنية وبين الجمع. وجاء في القرآن ذكر لفظ الجمع ويراد به التثنية، جاء في القرآن ذكر لفظ الجمع ويراد به الاثنين، قال عز وجل فقد صغت قلوبكما، هما في الحقيقة كم قلب؟ قلوبكما اثنين، لكن ذكرها بصيغة التثنية أم الجمع؟ قلوب جمع أم التثنية؟ جمع، قلوبكما، فذكر الاثنين بلفظ الجمع، فلا تعارض. إذن قوله بأعيننا أيضا يدل على التثنية. ومن الأمثلة عليه أيضا من القرآن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الكلام هنا عن يد السارق ويد السارقة، يعني يدين، لكن ذكرها بلفظ التثنية أم الجمع؟ فاقطعوا أيديهما، فأيدي هنا ما حالها؟ جمع، فذكر اليدين بلفظ الجمع، ذكر اليدين بلفظ الجمع، وهذا مثال أيضا أوضح في قضية لما عملت أيدينا. ومثال ثالث في القرآن أيضا لما ذكر آدم وحواء وهما اثنين، قال ما أوري عنهما من سوآتهما، ذكر سوءة آدم وسوءة حواء بلفظ ماذا؟ الجمع، سوآت، فسوآت لفظ جاء بصيغة الجمع وهو متناول للاثنين تثنية. إذن هذا الوجه في جمع التثنية مع الجمع على القول بأن أقل الجمع ماذا؟ اثنين. لو قلنا أن على قول الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة، هنا يزيد الإشكال ولا إشكال. لو قلنا أن أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور وهو مذهب الجمهور، فنقول المراد هنا بالجمع في قوله بأعيننا وبأيدينا هو المناسبة والتعظيم، المناسبة والتعظيم، فلما لأن من معاني الجمع التعظيم، من معاني الجمع أو من مقاصد الجمع التعظيم، فلما يذكر الله عز وجل نفسه بأسلوب الجمع هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، مثل ما يقول الآن الملوك وغيرهم أمرنا نحن، ما المقصود بنحن؟ يقصد نفسه، لكن هذا أسلوب ماذا؟ تعظيم. فلما عظم الله عز وجل نفسه بقوله لما جاء بنا المضاف إليه هنا جعل المضاف مناسب للجمع، جعل المضاف مناسب للجمع، فقال بأعيننا، فلما ذكر نفسه بالجمع بضمير الجمع ناسب أن يذكر المضاف أيضا بالجمع، ولا يعني أن له أيد كثيرة، وإنما هنا المقصود من جمع الأيدي مناسبته للفظ الجمع وهو الضمير، والمقصود بالجمع هنا ماذا؟ تعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه. فناسب أن يكون المضاف أيضا بأسلوب الجمع مناسبة للمضاف إليه وهو الضمير لما عظم نفسه سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن وكثير في السنة وفي يعني اصطلاحات الناس، مثل ما ذكرنا يذكرون بعضهم يقول أهل العلم مثلا قلنا في هذه المسألة أو رأينا في هذه المسألة، فهذه من الأساليب التي يستخدم أو تستخدم للتعظيم والإجلال والإكرام. فإذا هذا هو وجه الجمع بين قضية التثنية والجمع، إذا أريد بالجمع أن أقله كم؟ 3. إذن اختصار الدرس أن هناك نصوص في صفة اليدين وصفة العينين جاءت بصيغة أولا ماذا؟ شاركوا معا. أولا جاءت بصيغة ماذا؟ الإفراد. مثاله بيده الملك، والعين ولتصنع على عيني، وجاءت بأسلوب التثنية. مثال ذلك في اليد اليداه مبسوطتان، مثال ذلك بالعين عينين تثنية. ما مثاله؟ الحديث ذكرنا ضعيف، حديث العور، حديث العور. وأما الحديث الذي ذكره ابن القيم قام بين عيني الرحمن هذا ضعيف، لكن باقي قضية حديث الدجال. طيب الأسلوب الثالث بصيغة الجمع، ما دليله من القرآن بالنسبة لليد؟ مما خلق مما عملت أيدينا، وفي العينين تجري بأعيننا. طيب هذه الثلاث، الأصل هو التثنية، يبقى معنا الجمع بين التثنية والإفراد، والجمع بين التثنية والجمع. ما وجه الجمع بين الإفراد والتثنية؟ أن المفرد المضاف يعم، فيشمل الاثنين والثلاث والأربع وأكثر. دليله من القرآن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا، ما قال نعم الله، قال نعمة، لكن لما جاءت مفردة مضافة شملت، لذلك قال ولا تحصوها. هذه في التثنية في الجمع. طيب بقي معنا الإشكال الثاني، كيف نجمع بين التثنية والجمع؟ قسمنا الجمع إلى قسمين، قلنا قول الأول أقل الجمع اثنين، فهذا لا إشكال لأنه يشمل الاثنين وما زاد، ودليل ذلك من القرآن فقد صغت قلوبكما. مثال آخر، نعم. ومثال ثالث، السارق والسارق فاقطعوا أيديهما. طيب وإن قلنا على قول الجمهور أن أقل الجمع 3، أن المراد أو جيء بلفظ الجمع هنا مناسبة لماذا؟ للتعظيم، وهو المضاف إليه وهو الضمير نا، ضمير المتصل نا، فجيء بهذا الضمير مجموعا على وجه التعظيم والإجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى، فشمل هذا الأسلوب، يشمل الإفراد ويشمل التثنية، يشمل الإفراد ويشمل التثنية، فلا معارضة بين الجمع على هذا الوجه وبين الإفراد على ما ذكرنا. بهذا نكتفي إن شاء الله، في الدرس القادم ندخل في مباحث إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، ونلتقي إن شاء الله في درس السبت. درس السبت سيكون معنا إن شاء الله بعد صلاة العصر، لامية للشيخ الإسلام تيمية، وهو أول درس فيها، وكذلك القواعد الفقهية للسعدي، وإن شاء الله هناك سيكون هناك حفظ وتسميع، وسيكون التسميع بين الدرس وبين المغرب، يعني بعد درس الثاني سنجلس إن شاء الله ويكون هناك التسميع للمتنين، ولا بد من التسميع حفظ، من حفظ الفنون من حفظ المتون حاز الفنون. وبعد المغرب إن شاء الله سنكمل ما وقفنا عليه في كتاب التوحيد، ونحن في أواخره، ما بغي إلا درسين أو ثلاث إن شاء الله ننتهي من الكتاب. وأيضا الأسبوع القادم، السبت القادم، فيه كما تعرفون صيام، سيكون هناك يعني نفطر سويا إن شاء الله هنا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.